إشراقات 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 إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية تطل عليكم مرة جديدة بإشراقاتها الذهبية.
إشراقات
إشراقات قرآنية
قرآنية.
أضواء على سور وآيات
قرآنية
ومعاني وتفسيرات.
إشراقات
إشراقات قرآنية.
إشراقات
نطوف فيها بين سور وآيات جزء تبارك تبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. والآن مع إشراقات سورة الجن.
إشراقات،
وهي السورة 72 من القرآن الكريم، نزلت بعد سورة الأعراف بمكة، وعدد آياتها 28 آية. أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين ذهبوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء.
إشراقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم أيها المسلمون والمؤمنون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذه السورة تسمى سورة الجن كما في المصاحف وكثير من كتب التفسير وكتب الحديث، وكذلك هي في جامع الترمذي وغيره، ويسميها بعضهم أيضا سورة قل أوحي إلي أو قل أوحي، وهكذا هي في صحيح البخاري. فلها إذن اسمان، وهي من السور المكية بإجماع أهل العلم، والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه السورة نزلت جملة واحدة جميعا دفعة واحدة، ليست مجزأة، فسياقها واتصالها يدل على أنها نزلت جملة واحدة، وهكذا سبب نزولها كما سوف أذكره. وعدد آياتها 28 آية باتفاقهم. في صدر هذه السورة ربنا سبحانه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل قل أوحي، أخبر الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل النص للناس كما هو، فيمليه عليهم ويكتبونه قل أوحي. فكلمة قل هي من الوحي، الله يأمره سبحانه أن يقول قل، وقل أوحي إلي. متضمن الوحي أنه استمع نفر من الجن، لكن قوله سبحانه قل أوحي هذه هي المقدمة التي نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظها النبي عليه السلام وقالها وأملاها على أصحابه، كما في قوله قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، في العديد من السور ومن الآيات. وهذا من ضمن إتقان وضبط المصحف والتلاوة، بحيث لا ينخرم منه حرف واحد ولا يزيد ولا ينقص. وقوله قل أوحي إلي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك حتى أخبره ربه، وهذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزول هذه السورة، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عكاظ، وهو موضع معروف وكأنه صلى الله عليه وسلم كان خروجه بعد خروجه إلى الطائف وبعد رد أهل الطائف عليه في القصة المعروفة، لما ردوا عليه أشنع الرد وأبشعه وقالوا ما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وآذوه عليه الصلاة والسلام وأغلظوا له وأدموا عقبيه الطاهرتين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مهموما مغموما، فكأن الله تعالى عوضه بهذا. مكة رفضت دعوته إلا قليلا، الطائف مثل ذلك، فجاء الله تعالى بهذا الخبر الذي يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويوبخ المشركين أن هناك من هم أقل منكم شأنا وقد آمنوا. فالظاهر أن هذه السورة نزلت تقريبا سنة 10 من البعثة، يعني قبل الهجرة بنحو 3 سنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن علم أو سمع، وكان في مكان يقال له بطن نخلة بين مكة والطائف، ومعه بعض أصحابه، وكان ذلك في صلاة الفجر، فاستمع إليه هؤلاء النفر من الجن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك حتى أعلمه ربه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وذهب إليهم، وكان معه ابن مسعود وبعض الصحابة. فمن أهل العلم من قال إن القصة تكررت، ومرة لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى علم، وقد جاء في القرآن الكريم في سورة الأحقاف قوله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هؤلاء نفر غير هؤلاء، أو يكون المقصود قصة واحدة، لكن إذا افترضنا أنهم من الجن وأن الحادثة أخرى فهم مجموعة ثانية استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، فكل واحد منهم يسكت الثاني، لا تجذبوا علينا ولا تشغلونا، دعونا نسمع، بخلاف المشركين الذين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء النفر من الجن يقولون أنصتوا نسمع. فلما قضي يعني استمعوا حتى انتهى، ولوا إلى قومهم منذرين، ما هم فقط مؤمنين أو مسلمين، أسلموا وأصبحوا دعاة في الوقت ذاته، ولم يكن بين إسلامهم وبين تحولهم إلى منذرين صادقين فترة. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هنا الله سبحانه وتعالى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لم يكن علمه، وهو أنه وحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فأخبره ربه بما لم يكن يعلمه. قل أوحي إلي أنه استمع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته نفر. وقوله استمع نفر، الاستماع عند العرب غير السماع، الاستماع معناه تقصد السماع، يعني واحد وضع أذنه وأنصت واهتم، تقول هذا مستمع لأنه يتعمد ويتكلف ويتصنع الاستماع. أما إنسان مرت عليه القراءة وسمعها هكذا بغير إرادته هذا يقال سامع وليس مستمعا، وبينهما فرق حتى في الثواب والأجر وفي الأحكام والسجود وغير ذلك. فهؤلاء النفر من الجن استمعوا، استمع نفر من الجن استمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رفضها المشركون. وقوله هنا نفر هو العدد ما بين 3 إلى 10 تقريبا، وفي بعض المواضع الله سبحانه وتعالى قال رجال، كما في السورة ذاتها رجال من الجن، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، والرجال عادة تطلق على الإنس، ولكن لا مانع من إرادة أو شمول المعنى للإثنين، يعني استمع إليه جماعة أو مجموعة من الجن أفراد يبلغ عددهم نحو 10. وكان سر استماعهم والله أعلم أن هؤلاء القوم لاحظوا تغيرا في الأفلاك والنجوم والشهب، فذهبوا في كل وادي يبحثون ما الأمر الذي طرأ، حتى جاءت هذه المجموعة منهم إلى بطن نخلة فاستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استمعوا إلى القرآن قالوا هذا الذي بسببه سلطت علينا الشهب ومنعنا من خبر السماء. وكانوا جاءوا رسلا من قومهم يبحثون عن السبب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير فاستمعوا وآمنوا. فقالوا، قولوا استمع نفر من الجن، هذا في تسمية الجن، والجن مأخوذة من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه الجنين لأنه مستتر في بطن أمه. فالجن إذن معناه أنهم خلق مستترون عن العيون، لا تراهم العيون ولا تسمعهم الآذان إلا ما شاء الله، وهم خلق الله تعالى أعلم به. أثبت القرآن الكريم وجودهم وخلقهم وأنهم مكلفون ومنعمون ومعذبون، فنؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى ولا نجحد شيئا من ذلك مهما تقول المتقولون. فإن كثيرا من الفلاسفة يجحدون وجود الجن، ولكن معظم الأمم والشعوب والعلماء سواء كانوا من أهل الإسلام أو من أتباع الديانات المختلفة فإنهم يقرون بالجن، وقد يسمونهم الأشباح، بل هناك أحيانا مسلسلات ربما تعرض وتتحدث عن هذه الأشباح أو عن هذه الأرواح. فالبشرية في الجملة تؤمن بوجود هذا الخلق وهذا النوع، ولكنه غالبا يحاط عند عوام الناس سواء من المسلمين أو من غيرهم بسبب الغموض الذي يلفها، تحاط بكثير من الأقاويل والاحتمالات والظنون والتحوطات حتى تصبح أشياء مرعبة ومخيفة يخوف بها، مع أن الجن أضعف من الإنس، أضعف منهم قدرة وأضعف منهم ذات وأضعف منهم عقولا وأضعف منهم إمكانيات وأقل منهم شأنا، ومع ذلك يحدث أن الإنس يخافون من الجن كما هو واضح في السياق وكما هو معروف الآن في الناس. ويبالغ كثير من الناس في الحديث عن أثر الجن وملاطفتهم للإنس وتأثيرهم عليهم بما ليس له أصل في كتاب ولا سنة، وإنما هو بسبب ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، فيصبح الإنسان يعني تتخبطه الشياطين وتتخطفه من كل مكان وتلقي إليه بالمخاوف والأوهام. فذكر الله تعالى هنا الجن الذين استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضي القرآن قالوا، فقالوا على طول انتهى القرآن، يتكلم بعضهم مع بعض مأخوذين بروعة القرآن وإعجازه وعظمته. هل أنت كذلك يا أخي؟ أنت المسلم يعني ذي 30 ربيعا أو 40 ربيعا، هل أنت تبلغ مبلغ ما وصله هؤلاء الجن الذين استمعوا للقرآن لأول وهلة؟ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجب عجيب. كثير من المسلمين لا يدركون عظمة القرآن وإعجازه وبلاغته، ولا يخالط في غافة قلوبهم ولا يلامس أرواحهم ولا يستشعرون هذا العجب في القرآن الكريم، بينما أدركه الجن لأول وهلة. إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني عجيبا في بلاغته وفي إعجازه وفي معانيه وفي دلالاته. والذي سمعوه هو بعض القرآن، سمعوا ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وسماه قرآنا، فالقرآن يطلق على المصحف كله وعلى الجزء منه، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة صلاة الفجر يهدي إلى الرشد. أيضا هذا القرآن الذي سمعناه يهدي إلى الرشد، فأدركوا أن هذا القرآن كتاب هداية، كتاب رشاد. يا سلام، هذا والله الاستقبال الحسن للقرآن، يهدي إلى الرشد. إذن مهمة القرآن، مقاصد القرآن هي هداية الناس، الأخذ بعقولهم وقلوبهم وحياتهم إلى طريق الهداية وإلى طريق الرشاد. كثير من المسلمين اليوم قد يفهمون من القرآن أنه كتاب فلك أو جغرافيا أو طب أو علوم أو فقه أو بلاغة، لكن أن يقبلوا على القرآن إقبال الذي يبحث عن الهداية وعن الرشد، فهذا هو ما نحتاجه. حتى قيل في بعض كتب التفسير فيها كل شيء إلا التفسير، هؤلاء القوم قالوا يهدي إلى الرشد، آمنوا بذلك، ولهذا قالوا فآمنا به، تلقائيا ولن نشرك بربنا أحدا. فبعدما سجلوا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى بالقرآن وبالنبي الذي جاء به قالوا ولن نشرك. ومعروف أن كلمة لن للماضي ولا للمستقبل؟ للمستقبل. لن نشرك بربنا أحدا في المستقبل. إذن هم اعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا في الماضي غير مؤمنين، كانوا مشركين، ولما سمعوا القرآن أخذ بعقولهم وقلوبهم إلى الهداية وإلى الإيمان وإلى التوحيد، ولهذا قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، يعني لن نطيع أحدا في معصية الله تبارك وتعالى. وقد يكون مقصودهم لن نشرك بربنا أحدا يعني لن ندعو غير الله، لن نعبد غير الله، وقد يكون مقصودهم أنهم لن يطيعوا الشيطان، لأن الشيطان كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد يكون الشيطان هو الذي أو إبليس على وجه الخصوص هو الذي أرسلهم، كما جاء في بعض الروايات أن الجن جاءوا إلى إبليس وقالوا له أن هناك تحول حصل في الكون وأصبحت الشهب يرمى بها بكثرة، فقال إن هذا لا يحدث عادة إلا لأحد أمرين، إما عذاب ينزل بأهل الأرض أو نبي يوحى إليه. فانطلقوا يبحثون عن تحقيق أي الأمرين، فهم هنا يقولون ولن نشرك بربنا أحدا يعني لن نطيع إبليس الذي هو يعني الشيطان الأكبر، لن نطيعه في معصية الله ولن نشرك بالله وأنه تعالى. وكل الهمزات في السورة وأنه وأنه قرأت بالوجهين بالفتح وبالكسر في 10 مواضع، وكلاهما قراءة سبعية صحيحة متواترة. قال وأنه تعالى، يقولون هم هذا تعالى جد ربنا، تعالى يعني على وبالغ في العلو والارتفاع والمجد والعظمة. وقولهم جد ربنا، الجد في اللغة في أصل اللغة الجد هو الحظ والنصيب، فجد الإنسان هو حظه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، يعني نصيبكم وحظكم، حظكم من الأنبياء قد وصل. فالجد هو الحظ هو البخت. ولكن فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى قالوا تعالى جد ربنا، يعني تعالى ملكه وتعالى أمره وتعالت عظمته، هذا هو المعنى تعالى جد ربنا. وهي كلمة صحيحة وليس فيها إشكال، خلافا لمن توهم فيها معنى مكروها في هذا السياق. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعاليت يا ربنا وتعالت عظمتك وتعالى مجدك وتعالى أمرك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة وبعد النهوض من الركوع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى ذو الجد هنا ذو الحظ ذو المال ذو المكانة ذو السلطان، لا ينفعه منك يا ربي الجد والمال والغنى والسلطان، وإنما ينفعه الطاعة والإيمان والتقوى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفعه عندك إلا الإيمان. تعالى جد ربنا يعني تعالى ربنا وتعالى مجده وتعالى أمره ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذا دليل على أن هذه الفرية كانت موجودة عندهم، وهذا ليس بغريب لأنهم في الآية الأخرى يقولون كتابا أنزل من بعد موسى، إذن هم عندهم نوع من الاتصال والمعرفة بما يجري، ومنهم من هو من أتباع موسى ومنهم غير ذلك. فمن هنا سارعوا في نفي هذه الفرية ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني ما ادعاه المشركون وغيرهم. وكان المشركون يقولون إن لله تعالى صاحبة، والصاحبة تطلق على الزوجة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، فكانوا يقولون لله صاحبة من الجن ولدت له الملائكة. وهذه من أساطير المشركين التي كانوا يرددونها بينهم دون أن يكون عنده فيها برهان من الله سبحانه وتعالى، وإنما لمجرد أن يملأوا أفواههم بمثل هذا الكلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. يعني الناس عنده، الناس كلهم عبيده وهم سواسية كأسنان المشط إلا بالتقوى، فليس لله منهم صاحبة ولا ولد. فهؤلاء الجن آمنوا وعرفوا وبدأوا ينقضون بعض الأكاذيب التي كانت شائعة عندهم وعند الإنس أيضا، فقالوا تعالى جد ربنا، يعني تعالى أمره، فهو لا يحتاج إلى ما يحتاجه البشر. ولهذا قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، البشر يتخذ الواحد منهم زوجة، لأن الناس ركبوا وجبلوا على الشهوة، ويحتاج إلى المرأة في الصحبة، ويحتاج إليها في الطريق، وتؤانسه وتساعده وتتحمل معه التبعات. فالله تعالى خلق البشر أزواجا، وخلقناكم أزواجا، ومن كل شيء خلقنا زوجين. أما هو سبحانه فتفرد بالوحدانية والألوهية والربوبية ما اتخذ صاحبة. وكذلك الولد، الناس يفرحون بالولد ويحاولون الولد، والعقيم يعني يبذل جهده في تحصيل الولد، وإذا لم يحصل اعتبر هذا مصيبة يصبر عليها، لأن الإنسان يحتاج إلى الأولاد في أمور العيش والحياة، وإذا كبر وإذا أسن وإذا مات أحيوا ذكره من بعده. أما الله تعالى فهو الحي الذي لا يموت، القوي الذي لا يعجز، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد، بل هو كما قال ربنا سبحانه قل هو الله أحد، يعني الواحد الأحد، الله الصمد، الغني الكامل في سعدته ومجده وعظمته، لم يلد، ليس له أولاد، ليس له ولد، ولم يولد، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا شريك له ولا نظير ولا مثيل. فهنا قال سبحانه عن هؤلاء القوم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يعني أدركنا الآن أن بعض سفهائنا من الجن، السفيه هنا مفرد ولكن المقصود جنس، يعني يقول سفهاؤنا على الله تعالى قولا شططا. أدرك الجن أن ما يقوله هؤلاء السفهاء هو شطط، والأمر الشطط هو البعيد، ومنه اشتط يعني أبعد، فالأمر الشطط هو البعيد في غلوه وفساده وانحرافه. فيقول هؤلاء القوم إن سفهاءنا يقولون على الله تعالى قولا بالغا مبلغا عظيما في البعد والضلال والانحراف حينما نسبوا إلى الله تعالى صاحبة أو ولدا أو شريكا. وهذه شجاعة ليست بالهينة من الجن لو فكرت، لأن كثيرا من الجن ربما يعتبرون أن تلك الفرية التي تتحدث عن يعني نسب تعالى الله عما يقولون بين الله وبين الجن فيها رفع لقدر الجن، لأنهم يقولون إن الله تعالى له صاحبة من الجن، فكون هؤلاء الجن يسارعون بعد إثبات الوحدانية بنفي الصاحبة والولد، مع أنه قد يكون جماعتهم وقرابتهم ومن حولهم يعني ينزعجون من مثل هذا الأمر، ويرون أنهم حرموهم من مجد ومن سؤدد ومن شيء كانوا يفخرون به. فهنا القوم اعترفوا بهذا المعنى وصرحوا بها في وجوه جماعتهم بكل أريحية وقوة وبسالة وشجاعة، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا بهذا القول على الله شططا. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يقولون كنا نظن أنه من المستبعد أن يتواطأ الإنس والجن في الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على الله عندهم أمر عظيم، يعني هؤلاء الناس ساقهم الله سوقا إلى الإيمان لأن فطرتهم سليمة ولديهم استعداد جيد في هذا الأمر، ولهذا تقبلوه بسرعة وآمنوا به ووعدوا أن لا يشركوا بربهم أحدا، لأن قلوبهم سليمة ونفوسهم مستقيمة ولديهم استعداد جيد وعفوية. ولهذا قالوا ظننا، كنا نظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ما كان يخطر في بالنا أن يتواطأ الإنس والجن على أن يكذبوا في أمر، فكيف أن يكذبوا في أمر يتعلق بالألوهية وأن يقولوا كذبا على الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يعني بعيد جدا، لم يكن يخطر في بالنا أن يحدث مثل هذا. ولذلك ربما وقعنا في مثل هذا فيما سبق وصدقناهم وقلنا مثل قولهم، أما الآن فقد بان لنا وجه الصواب. ولهذا قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا كان في الجاهلية، أن العرب بسبب عدم وجود الإيمان عندهم وعدم وجود ما يعني يعوذون به من أن يعوذوا بربهم سبحانه، كانوا يخافون من الجن، والجن عالم مستتر وهو محاط بهالة من الرعب والخوف كما هو موجود اليوم، حتى تجد الأمهات تخوف أبنائها الصغار من الجن، وهذه تربية خاطئة، تربي الصغير على الفزع وعلى الرعب وتضعف قلبه ويقينه وإيمانه. وكما قلت الجن أضعف بكثير. أنا اليوم أحدث واحد وقلت له: سبحان الله، يعني الله سبحانه فضل الإنس بأشياء كثيرة جدا. الإنس هم يعني هم الرسل والأنبياء من الإنس وليسوا من الجن على القول الصحيح، والإنس لهم السيطرة في الأرض ولهم السطوة ولهم التأثير. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عن 10 سنوات الجن ما عرفوا ببعثته ولا بدعوته أو قريبا من ذلك، بينما الإنس كانوا على علم وعلى خبر، والأمر كان يتنقل من شخص إلى آخر ومن بيت إلى آخر. وكذلك الإنس لهم تأثير كبير جدا في الحياة وفي الأرض وفي الوجود. فكثير من الناس يبالغون في الخوف من الجن، وبالتالي يقعون في السحر وفي الشعوذة وفي الكهانة وفي التنجيم وفي يعني الإقبال على كثير من العرافين والمرتزقة وغيرهم، ونسبة كثير مما يحصل لهم من الأمراض والأحوال النفسية والعقلية وغيرها إلى الجن. وهذا كما أن فيه احتقارا من الإنس لمكانته ولشخصيته، في أحيانا ظلم للجن بنسبة أشياء لهم لم يثبت فعلهم لها بكتاب ولا سنة. وإن كنا لا نمنع أن يقع نوع من المس، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكن هذه حالات خاصة وليست كما يقع لكثير من الناس في بيئاتنا العربية والإسلامية، أن يكونوا مسكونين بهاجس الجن. حتى إن أحدهم من الرقاة جاءه رجل يشتكي مرضا، وهذا الرجل مصاب بحالة من الاكتئاب، فقال له: فيك جن. ثم ظل يقرأ عليه، وبعد قليل قالوا: فيك عائلة كاملة من الجن، 70 جنيا كلهم يسكنون. متى تستطيع أنك تقضي على 70 جني ساكنين في قلب هذا أو جسد أو دم هذا الإنسان المسكين؟ فهذه التخويف وهذه المبالغات لعل من أعظم أسبابها الجهل وقلة الإيمان بالله والتوكل عليه. فكان في الجاهلية عند العرب قبل الإسلام شيء من ذلك. والغريب أنه حتى في ذلك الوقت ما كانت قضية يعني الإصابة بالجن في امتدادها وكثرتها وشيوعها مثل ما هي اليوم في البيئات الإسلامية، كانت قليلة ونادرة. ولكن العرب كانوا إذا نزلوا بالوادي في السفر يخافون أحياناً أن الجن يعملون لهم شيئاً أو يسرقون منهم أو يؤذونهم، فكان الرجل من العرب يصيح في الوادي ويقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ويبيت آمناً. فالجن لما شافوا أن الإنس يخافون منهم، الجن أصلاً كانوا يخافون من الإنس ويفرقون منهم، لكن لما رأوا أن الإنس يخافون ويستعذون بهم يعني انتبهوا وقالوا: إذن أحسن أننا نخادعهم ونزيدهم خوفاً وهلعاً ورعباً. فلما رأوا ما يفعله الإنس بدأ الجن أحياناً يتعرضون للناس في بعض الوديان وغيرها، وقد يقع منهم بعض ما يقع مما يزيد الناس خوفاً، وهو قوله سبحانه: فزادوهم رهقاً. الرهق من معانيه الخوف. إذن يكون سياق الآية الكريمة: كان رجال من الإنس يعوذون الوادي، يعني يلوذون ويلتجئون برجال من الجن، بأقوام من الجن قد يسمونهم وقد لا يسمونهم، فزادوهم رهقا. يعني الجن لما رأوا هذا زادوا الإنس خوفا، قالوا: إيه يعني ما دام الإنس يخافون منا أحسن نزيدهم خوف. ولذلك من الأشياء الجميلة التي تستفاد في الآية أنه لا تظهر الخوف للناس حتى للإنس، ولا تظن أن الناس يعرفون دائما ما في قلبك. افرض أنك تريد أن تقوم لتلقي محاضرة أو خطبة، حينما تقوم ربما يداخلك نوع من الوجل والارتباك، خصوصا إذا كنت لأول مرة تفعل هذا، فلا تظن أن الناس يلاحظون الارتباك الموجود في قلبك ونفسك، بل ربما الناس يغبطونك على رباطة جأشك وعلى قوة قلبك، ولو كنت من الداخل عندك شيء من الخوف، فلا تظهر هذا الخوف للناس. كذلك من معاني الآية الكريمة قوله سبحانه: كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني أن الإنس بهذا الاستعاذة زادوا الجن غرورا وعجبا، ولا مانع من إرادة المعنيين، يعني هذه الاستعاذة الباطلة، لأنه لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذه الاستعاذة الباطلة زادت الجن كبرياء وغرورا، وزادتهم زادت الإنس خوفا ورعبا فزادوهم رهقا. وأنهم الجن الآن يعترفون بهذا كل من كلام الجن، قالوا أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن أيضا، وهو أجود حتى يكون السياق كله من كلامهم، أو يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى عن الجن مخاطبة لقريش وكفار قريش، أنهم يعني الجن ظنوا كما ظننتم أنتم أيها الإنس أن لن يبعث الله أحدا، يعني اعتقدوا أنه لن يبعث الله رسولا. إذن المقصود بالبعثة هنا بعثة الرسل، استنكروا أن يبعث الله أحدا، وهذا فيه إشارة إلى أن من الجن كما أن فيهم اليهود والنصارى والمشركون، فيهم أيضا من يعتقدون بأن الله تعالى لا يبعث أحدا من الرسل والأنبياء، وفيهم أيضا من يظن أن لن يبعث الله أحدا، يعني للبعث الآخر يوم القيامة، وأن الناس إذا ماتوا لا يبعثون، فهكذا ظنوا كما ظننتم. قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لمسنا السماء يعني التمسناه، وقد يكون المقصود اللمس باليد يعني حاولنا، والأقرب أن يكون معنى لمس يعني التمس، وبينهما فرق، فأنا لما أقول التمس يعني حاول، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي قال: التمس مهرا للمرأة التي قال زوجنيها، قال: لم أجد شيئا يا رسول الله، قال: التمس ولو خاتما من حديد، يعني ابحث ولو عن خاتم من حديد. أيضا الشاعر العربي يقول: قالوا التمس شيئا نجد لك، أو اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. إذن التمس يعني حاول، فهم يقولون لمسنا السماء يعني حاولنا ما كنا نفعله في أمر السماء. والله تعالى أعلم أن الجن كان عندهم بسبب كونهم يعني أرواحا لطيفة، كان عندهم نوع من الميل أو الشهوة المركبة فيهم، أنهم يذهبون ويرتفعون إلى السماء ويحاولون أن يخطفوا بعض الكلام الذي يسمعونه من الملائكة، كان هذا من عادتهم، فهم يقولون: إنا لمسنا السماء في هذه المرة فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الوضع متغير ليس على المعهود، ملئت مملوءة، وليس المقصود طبعا بالضرورة الملء، الملء يجري في اللغة العربية على الكثرة الكاثرة الهائلة، أن فيها عدد كبير جدا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يعني يكثر فيها الحرس، ملئت حرسا، والحرس هم الذين يحيطون بالشيء ويحرسونه، وهو اسم ليس له واحد من لفظه في لغة العرب، ولكن يفرد أحيانا فيقال حرسي، وقد يقال حراس، هذا جمع مفرده حارس. هؤلاء يقولون السماء فيها حرس شديد، الحرس ممن هؤلاء؟ من أي جنس؟ من الملائكة بطبيعة الحال. السماء الآن مكتظة بحرس شديد يتربصون بهؤلاء القوم، وليس حرسا فقط، حرسا شديدا، يعني الحراسة مشددة مثل ما يقولون الآن، وشهبا مزودة بالشهب، قذائف يرمى بها ويحرق هؤلاء القوم، شيء غريب عندهم، لماذا؟ لأنهم يقولون كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قبل ذلك كنا نقعد من السماء مقاعد، يعني كأنه كان لهم مقاعد خاصة معروفة متعارف عليها عندهم. وهنا القعود قد يكون بمعناه اللغوي الإنسان القاعد يعني الجالس، أو المقصود الأماكن التي يكونون عليها، وهذا جاري في اللغة كما قال امرؤ القيس يقول: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا لحمي لديك وأوصالي. ليس المقصود بالضرورة القعود بمعنى الجلوس، وإنما المكث في المكان. فكان لهم أماكن خاصة بهم يقعدون منها مقاعد للسمع، يقعدون من السماء يعني على مقربة من السماء في أماكن مخصصة حاولوها هم وجبلوا، كأنهم جبلوا على شهوة من هذا القبيل. مثل ما تجد أن بعض الناس يجبل على مغامرات، وتجد بعض المخلوقات من الإنس ومن الطير ومن الحيات ومن الحيوانات وغيرها، أن كل منهم ميسر لما خلق له، ويميل إلى نوع من الشهوات التي يتعلق بها ويغامر من أجلها ويموت أحيانا من أجلها. فهؤلاء القوم كانت هذه من مهماتهم التي يحاولونها كثيرا ويتعاونون بها مع الشياطين ومع مردة بني آدم من السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين وغيرهم. كنا نقعد من السماء مقاعد ونستمع للسمع، المقاعد هذه مخصصة للاستماع، استراق السمع، الالتقاط. أما الآن هذا كنا في الماضي، أما الآن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهاب يترصد له كأنه ينتظره، ولهذا قال رصدا. إذن حجبت عنهم السماوات وحرست ومنعوا من استراق السمع الذي كانوا يحاولونه، وبذلك بطلت الكهانة. كان الجن يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى مقربة من الملائكة فيلتقطون بعض الكلام، وكل واحد يلقيه على الثاني حتى يصل إلى الكاهن أو المنجم فيضيف إلى هذه الكلمة أشياء كثيرة جدا ومغالطات والتباسات وأقاويل ويشيعها بين الناس، فإذا صدقت هذه الكذبة قال الناس صدق الكاهن أو صدق المنجم فصدقوا في كل ما يقول. والواقع أن أكثر أهل العلم على أن هذه الشهوب كان يرمى بها في الجاهلية، وقد ذكرها العرب في أشعارهم كما ذكر ذلك الزبخشري في الكشاف وغيره، خلافا لما قاله الجاحظ. وبعضهم يقولون إنها لم تكن موجودة في الجاهلية ولم يكن يرمى بها، الصواب أنه كان يرمى بها في الجاهلية، ولكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم زادت وكثرت واتسع الذين يرمون ويضربون بها، فشددت الحراسة على السماء. ليس للجن من سبيل لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام إلى موضوع وأمر الوحي، لأنه من الأمر المحسوم به الذي لا يطيقون ولا يحاولون إليه سبيلا، ولكنهم ربما اقتربوا من السماء فسمعوا بعض ما تتقاول وتتحدث به الملائكة من أمر الدنيا وأمر الأرض، هذا كل ما هنالك. فالآن لم يعودوا يستطيعون ذلك، وبهذا أبطل الإسلام الكهانة وقضى عليها. قالوا لما رأوا هذا الذي رأوا من الحرس الشديد والشهب والرصد استغربوا وقالوا: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من لذيذ كلامهم، لماذا؟ لأنهم لما جاء موضوع الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ولم يذكروا من الذي أراده من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولما جاء موضوع الرشد والخير ذكروا من أراده وهو الله تعالى، فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذا من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان الأمر أمر الشر قالوا أريد بمن في الأرض، ولما كان أمر الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم، وهنا قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني لما رأوا هذا الذي في السماء يحدث وقبل أن يسمعوا القرآن وقع عندهم تردد، هل هذا الذي طرأ على السماء هو بسبب عذاب يريد الله سبحانه وتعالى أن ينزله على أهل الأرض، أم بسبب نبي يريد الله تعالى أن يبعثه. ويجوز أيضا أن يكون المعنى أنهم يقولون وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ندري عقب هذه البعثة هل يوفق الناس إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فيكون ذلك رشدا لهم، أم يعصون هذا النبي فيكون ذلك شرا ووبالا عليهم ويعاقبون ويعذبون. هم لا يدرون ذلك، والجميل أنهم حين لم يدروا لم يتكلموا، وإنما قالوا لا ندري. ورحم الله امرأ قال لا أدري، لم يعلم شيئا فقال لا أدري. فهذا تدريب للمسلم على أن يكون وقافا عند الأشياء التي لا يدريها ولا يحيط بها، وأنت ترى أن الجن هؤلاء يتكلمون بصدق تام وعفوية مطلقة. وهذا كثيرا يحتاجه الناس، لأن التكلف والمبالغة والتقليد والتعصب والهوى تقضي على شخصية الإنسان أحيانا، وعلى استقلاليته وعلى صفائه، وتصنع عنده التكلف وتبعده كثيرا عن العفوية والصفاء. هم يقولوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وهذا قبل أن يسمع القرآن. هم يتحدثون عن أنفسهم وعن جماعتهم من الجن، وأنهم منهم الصالحون الذين يوصفون بالصلاح والاستقامة، سواء كانوا من أتباع الأنبياء السابقين أو نحو ذلك. منا الصالحون ومنا دون ذلك. دون ذلك يعني أقل من ذلك، فهم أقل صلاحا. هناك منا من يوصف بالصلاح والتقوى والإيمان، وهذا دليل على أن الجن مكلفون ومطالبون بأصول الشريعة وقواعدها واعتقادها وشيء من أعمالها مما يطيقونه ويتناسب مع خلقهم، والله تعالى أعلم بتفصيل ذلك. فإنه ليس المطلوب أن تتحول قضية الجن إلى قضية جدلية وإلى سفسطة وإلى مناظرات كلامية، وإنما المطلوب الإقبال على القرآن بقلب حي وعقل يقظ ونفس مؤمنة، والاستفادة من معانيه ودلالاته، وليس أن يتحول القرآن إلى جدل. فالآية تدل على أن الجن يكلفون ويحاسبون وينعمون ويعاقبون، فهم يقولون منا الصالحون ومنا دون ذلك، ولم يفصلوا ما دون ذلك. فقد يجوز أن يكون المقصود يعني من هم أقل صلاحا، وقد يجوز أن يكون المقصود يعني من هم نقيض الصلاح، والأمران محتملان. ولهذا قال فيما بعد منا المسلمون ومنا القاسطون، فهنا قال منا الصالحون ومنا دون ذلك، إشارة إلى أنهم درجات. حتى الصالحون فيهم درجات، ليسوا على درجة واحدة. وهذا من العدل ومن الصدق ومن الفائدة أيضا، أن تعرف أن الناس درجات. والله سبحانه وتعالى ذكر عن المؤمنين وعن المصطفين، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كل هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، لكن كل طائفة منهم أيضا هي عبارة عن طرائق متعددة. مثلا الذين اصطفى الله تعالى سواء كانوا من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات أو من الظالمين لأنفسهم، درجات مختلفة متفاوتة وفي مجال للسبق والمنافسة. فهم قالوا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. طرائق جمع طريقة، وكأن الطريقة هي الطريق، ولكن الغالب أن الطريقة والله أعلم إنما يوصف بها إذا كان طريقا واسعا جدا يستوعب الكثير من الناس، فهذه هي الطريقة، يعني الطريق اللاحب الواسع الذي يستوعب أعدادا كبيرة من الناس، يعني الدين أو المذهب أو الملة أو النحلة تسمى طريقة. إذن هم كانوا طرائق متعددة، وقولهم طرائق قددة، القدد جمع كدة بكسر القاف، يعني مقدودة مطروقة مسلوكة معروفة من قبل. وفي ذلك إشارة إلى أن كل قوم وكل طريقة لهم أئمة ولهم زعماء ولهم سادة ولهم كبراء يسبقونهم في هذا السبيل، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ظننا كأنها هنا والله أعلم بمعنى اليقين، وهذا أليق بالسياق، يعني عرفنا وعلمنا وأيقنا أننا لا يمكن أن نعجز الله، والإعجاز هو نسبة العجز إلى الآخر، أعجزته يعني جعلته يعجز. فهم يقولون عرفنا أن الله لن يعجز عنا، أننا لن نعجزه في الأرض أن ينزل علينا العذاب أو يهلكنا، ولن نعجزه هربا يعني أن نخرج من الأرض إلى أي مكان آخر. وهذا ربما دليل على أن الجن لديهم قدرة ليست للإنس في الانتقال أو ما أشبه ذلك، فقالوا ولن نعجزه هربا. ويشبه هذا المعنى قوله سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لا تستطيعون النفاذ. وهذا يكون في الدنيا كما في هذه الآية، ويكون في الآخرة على سبيل الوعيد مثل قوله سبحانه: فإن كان لكم كيد فكيدوني. فهم يقولون عرفنا أننا لا نستطيع أن نعجز الله سبحانه وتعالى ولا أن نهرب منه لا في الأرض ولا في السماء، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. لما سمعنا الهدى يعني هذا القرآن الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به، فكرروا الإيمان تأكيدا له وفرحا به واستبشارا، وفي ذلك دليل على أنه لا بأس، وهذا مما يعني ظهر لي والله أعلم، أنه لا بأس أن يقول الإنسان أنا مؤمن يقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا يقول أنا مؤمن يقصد كمال الإيمان أو يقصد التزكية المطلقة للنفس. فالله تعالى حكى عن هؤلاء الجن إيمانهم ولم يعب عليهم أن يقولوا آمنا به، لأنهم قصدوا أنهم صدقوا بهذا بقلوبهم وعقولهم، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. قالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس هو النقص، لا يبخسهم الله شيئا من أعمالهم، والرهق هو المشقة، أن يحمل الله تعالى عليهم ما لا يطيقون. فنفوا الأمرين، نفوا أن تنقص أعمالهم، ونفوا أن يزاد عليهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون أو ما لم يعملوا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. رجعوا ليقرروا أن منهم المسلمين ومنهم القاسطين، والمسلم معروف وهو يطلق على من آمن حتى بالأنبياء السابقين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن له مسلمون، فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فهم يقولون منا المسلمون ومنا القاسطون، والقاسط هنا من القسط، والقسط هو الشرك بخلاف القسط، فالقسط هو العدل، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال قائما بالقسط يعني بالعدل. فالفرق بين المقسط والقاسط، المقسط هو صاحب العدل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أموالهم وأهليهم وما ولوا. هذا مقسط من القسط وهو العدل، القسط هو الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أما القسط فهو الجور أو الظلم أو الكفر، ولهذا يروى أن سعيد بن جبير لما جاء به الحجاج كما ذكر ذلك الزمخشري وغيره، معروف قصة سعيد بن جبير مع الحجاج، فكان يريد أن يقتله، فقال له الحجاج: ما تقول فيه؟ إيش رأيك فيه؟ قال له سعيد بن جبير: أشهد أنك قاسط عادل. قال والناس اللي عند الحجاج: ما شاء الله، خلاص أطلق صراحة، يعني هذا قال فيك قولا حسنا. قال: لا، إنه يقول إنني قاسط من قوله سبحانه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني كافر مشرك، وأما العدل إني عادل فهو أخذها من قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فقتله على ما هو معروف. المهم هنا هم قالوا منا المسلمون ومنا القاسطون. فانظر إلى صفاء هذه النفوس التي سمعت القرآن لأول مرة، يقولون ومنا القاسطون، فاعتبروا أن نقيض الإسلام أو يقابل الإسلام الظلم والجور، وهذا يتطابق مع قول الله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون. فالإسلام دين جاء بالعدل والإنصاف مع القريب والبعيد والموافق والمخالف والبر والفاجر والمؤمن والكافر، كما قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول هؤلاء القوم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الذين أسلموا هؤلاء القوم تحروا من التحري، يعني بحثوا وحاولوا واجتهدوا وتلمسوا والتمسوا حتى وصلوا إليه. تحرى هذا الشيء، مثل ما نقول تحري رؤية الهلال مثلا، معناه يمكن أن يخرج أو لا يخرج. إذن ارقب الهلال وراقب مواضعه وابحث عنه حتى تظفر به. فهكذا هؤلاء القوم تحروا رشدا، يعني بحثوا حتى وصلوا إلى الرشد فآمنوا به. وأيضا من معانيه تحروا رشدا يعني انتظروا توفيقا من الله سبحانه وتعالى وجزاء وشكورا ونعمة في الجنة. وأما القاسطون الكافرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. هذا أيضا على القول الصحيح من تمام كلام الجن، وهو دليل على أنهم يعرفون وعرفوا أن هناك جنة وأن هناك نار خصوصا، وأنهم يعرفون موسى عليه السلام وأن كتابا أنزل من بعد موسى فيعرفون ذلك. وقوله فكانوا لجهنم حطب إشارة إلى أن هؤلاء الكافرين الذين استحقوا العقوبة والنار مثل الحطب يلقون في جهنم إلقاء، كما قال سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهؤلاء حطب يحرقون في نار جهنم وتسعر بهم النار فهم كالحطب. وفي ذلك إشارة إلى أنهم وإن كانوا بشرا في الدنيا إلا أنهم كالخشب كالحطب، كما قال الله تعالى عن المنافقين كأنهم خشب مسندة. ترى الأقوام كالنخل وما أدراك ما الدخل، يعني قد ترى الإنسان ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير لقد عظم البعير بغير عقل فلم يستغني بالعظم البعير. إذن هنا الإشارة إلى أن الإنسان ليس فقط بجسمه وقوته وطوله وعرضه ولا بماله ولا بقوته، وإنما الإنسان بصفاء قلبه وصدق نيته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبإنجازه، كما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. سبحان الله. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هنا فيه إعجاز قرآني، يقول سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة، هذا من كلام الله، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن لو استقاموا على الطريقة، ما هي الطريقة؟ قيل الطريقة هي الإسلام الإيمان، وهذا كلام من عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد وجماعة من علماء التفسير وأهل اللغة. الطريقة هي الإسلام. إذن قوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة معناها أن الناس لو استقاموا على الإسلام وآمنوا بالله عز وجل لسقاهم الله تعالى، لأسقاهم ماء غدقا. والماء الغدق، الغدق هو الكثير الطيب الثر، والمقصود هنا ليس الماء فقط وإنما الخير كله. فالماء كثيرا ما يكون تعبيرا عن الرزق وعن النعمة. فعلى هذا المعنى يكون قوله سبحانه لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وآيات أخرى كثيرة في هذا السياق تبين أنه لو أن الناس آمنوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا هو أحد المعاني في الآية الكريمة. إذن يقول سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، بعدما انتهى كلام الجن بقوله: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أنشأ كلاما جديدا فهو كالقاعدة، القاعدة الكونية القدرية التي يقررها رب البشر رب الأرض والسماء سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاحتمال الأول أن تكون الطريقة هي الإسلام كما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، وهو واضح وله أدلته من القرآن الكريم. المعنى الثاني أن يكون المقصود: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني على الكفر، اجتمعوا على الكفر، بدليل قوله: لنفتنهم فيه. وهذا أيضا منقول عن محمد بن كعب القرظي وابن قتيبة وأبو حميد السدوسي وجماعة من أئمة التفسير وأئمة اللغة. ثم خطر في بالي والله أعلم أن الأمرين مقصودان في هذه الآية الكريمة، وأن السياق يعزز المعنيين معا. كيف؟ يعني كأن المعنى، والله تعالى أعلم بمراده بكتابه، كأن المعنى أن الناس لو اجتمعوا كلهم، هذا معنى استقاموا على الطريقة، يعني لو اجتمع الناس كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم على طريقة واحدة من إيمان أو كفر لسقاهم الله تعالى ماء غدقا، يعني في الدنيا. لماذا؟ قال: لنفتنهم فيه. أما إن كانوا مؤمنين، لو آمن الناس كلهم أجمعون كما في الآيات التي ذكرها الله تعالى في شأن أهل الكتاب، فإن المقصود هنا لنفتنهم فيه يعني لنختبرهم، من يثبت منهم على الإيمان ومن لا يثبت، من يشكر ومن يكفر. وأما إن كانوا كافرين فإن المعنى حتى يملي لهم الله سبحانه وتعالى، كما قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل أنه لا يزال في هذه الدنيا البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهذا سر من أسرار الابتلاء الإلهي واختلاف الناس. ولهذا قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ففيهم البر والفاجر والمؤمن والكافر. وعلى هذا يكون المقصود بقوله: لو استقاموا على الطريقة، يعني لو أجمع الناس كلهم على طريقة من الطرق، إما إيمان أو كفر، هدى أو ضلال، لسقاهم الله تعالى ماء غدقا. وبذلك يجتمع القولان المنقولان عن السلف رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وهذا أيضا يتعزز بقوله: لنفتنهم فيه، يعني في هذا الماء الغدق، في الخير، في الرزق، في العطاء. ثم قال سبحانه: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يعني حتى لو أنهم استقاموا على طريقة الكفر كلهم أجمعون، لو أن البشر كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم، ثم مد الله لهم في الرزق والعطاء والماء الغدق، فإن هذا فتنة لهم. ومن يعرض منهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى يسلكه عذابا صعدا، يعني لا ينفعه هذا الماء الغدق، لأن في قلبه من الشقاء والقلق والهم والغم في هذه الدنيا والضيق ما ينقص عليه لذته ويحرمه من النعيم، كما في قوله سبحانه في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، والصعد هو الصعود، العذاب المتزايد المتصاعد، هذا هو القول المختار، فيشمل ذلك عذاب الدنيا ويشمل ذلك عذاب الآخرة، وهو قريب من قوله سبحانه: سأرهقه صعودا، يعني عذابا شديدا مرهقا شاقا عليه، وهو يزداد ولا ينقص. كلما خبت زدناهم سعيرا. فالصعود دائما فيه مشقة وتعب. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا خطاب للناس كلهم، إنسهم وجنهم. المساجد هي بيوت الله، مواضع الصلاة، ومنها المسجد الحرام الذي لم يكن يومئذ مسجد عامر يصلى فيه إلا هو، وكان المشركون يجعلون فيه الأوثان ويمنعون فيه أهل الإيمان من الصلاة. فالله تعالى يعاتبهم ويوبخهم أن هذه المساجد التي كانت لله جعلوها للأوثان وأقاموا فيها النصب، فكان في الكعبة 360 صنما كما في حديث ابن عباس. المساجد أيضا أعضاء السجود، فهي مساجد يعني أعضاء وأدوات للسجود لله تبارك وتعالى، يسجد بها العبد لربه فيخبت ويعترف بالعبودية ويسأل ربه ويدعو، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالمساجد مواضع السجود. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تسجدوا لغير الله، كما قال سبحانه: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. المساجد البقاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي ذلك إشارة إلى أن الإسلام في ذلك الوقت لا يزال أهله مستخفين، فالله سبحانه وتعالى ينبههم إلى أن يصلوا في بيوتهم وأماكنهم ومجتمعاتهم وأماكن خلواتهم أياً كانت، ولو لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة الوصول إليه آنذاك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا مع الله غيره. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. من هو عبد الله؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الله هنا لم يسمه باسمه، وإنما سماه باسم عبد الله، واختار الله تعالى له هذا الاسم في هذا الموضع، كما اختار له هذا الاسم في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كما اختار له هذا الاسم في وقت تنزل الوحي عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهي مواضع شرف، مواضع نزول الوحي والإسراء والعبودية، وصفه فيها بهذا الاسم الشريف عبد الله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. العبودية لله غاية التحرر، التحرر من سلطان النفس، لأنه ما فيه أشر على النفس من النفس. فإذا عبد الإنسان ربه فهو مدين لهذا الإيمان، حتى لو كان إيمانا ضعيفا في القلب، مدين له بالتحرر من سلطة النفس والهوى والشهوة، فضلا عن سلطة العباد. لما قام عبد الله يدعوه يعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة، في ذلك تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يكونون عليه لبدا. من هم الذين كادوا؟ يمكن الجن، نعم الجن، في حديث ابن مسعود أنهم اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يركب بعضهم بعضا من كثرتهم وحرصهم. والأقرب بما يقتضيه السياق أن المقصود كفار قريش والعرب، وأن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو ربه ويعبد ربه ويوحد ربه ويقول لهم فلا تدعوا مع الله أحدا، أنهم تألبوا عليه وتجمعوا عليه، ليس بالضرورة أنهم اجتمعوا في مكان واحد، مع أن هذا قد يحدث أحيانا، كما قيل لأبي جهل أو قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم يسجد لربه؟ قالوا نعم. قال: والله لئن رأيته لأطأنه بعقبي. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطأ بعقبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنعه الله من ذلك وحجبه. والمعنى أوسع من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بما أمره ربه، قم فأنذر، قم الليل إلا قليلا، قام يدعو ربه ويعبد ربه، العرب كلهم رموه عن قوس واحدة، وكادوا يكونون عليه لبدا، يعني تجمعوا، والشيء اللبد يعني شيء ملتبد متجمع بعضه على بعض، ومنه لبدة الأسد. فهذا معنى قوله لبدا، يعني يكاد يركب بعضهم بعضا من شدة حنقهم وكراهيتهم لهذه الدعوة. الله سبحانه وتعالى أمام هذا الكيد والتآمر والعدوان يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصمد في وجوههم ويقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهذا يرجح أن المقصود بقوله كادوا يكونون عليه لبدا يعني المشركين وليس الجن، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا التحدي: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني أنا لم آتي خطأ ولا حوبا ولا زورا، وإنما عبدت الله تعالى وحده ولم أشرك به أحدا، وهذه ديني ودعوتي، فعملوا واعبدوا ما شئتم من دونه. وقد قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا له: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، أو قالوا ما قالوا، قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله عز وجل أو أهلك دونه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. سبحان الله، هذه هي النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إنه عبد، عبد الله يدعو ربه، إذن هو نبي مختار لا يعبد ولا يدعى من دون الله، وإنما هو يعبد ربه، وهو نفسه يقول: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. والآية فيها ما يسميها العلماء بالاحتباك، يعني اختصار، كأن المعنى: لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا ضلالا ولا رشد، لأن الضر يقابله النفع والرشد يقابله الضلال، فأتى بالطرفين وترك الوسط لأنه معروف، يعني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا كما في آيات أخرى، ولا هدى ولا ضلال. والمقصود هنا أنه لا يملك لهم التوفيق والإلهام وأن يحملهم على ذلك، هو يملك أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل إنما أدعو ربي، يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويقيم الحجة والبيان والبلاغ. ولهذا قال له ربه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو يهدي صلى الله عليه وسلم، يهدي بمعنى يبين ويوضح، يهدي بلسانه وبأخلاقه وبصبره وبطول نفسه على الناس وبسلوكه، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كل ذلك هداية، لكنه ليس بيده أمر التوفيق أو الخذلان أو الإلهام أو الحجب والحرمان، وإنما هذا إلى الله عز وجل. ولهذا قال: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بل ولا أملك لنفسي. ولهذا قال: قل إني لن يجيرني، حتى هو صلى الله عليه وسلم، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن يحميني من الله تبارك وتعالى أحد من الناس يجيرني، ولن أجد من دونه، من دون الله عز وجل وغير الله، ملتحدا. والملتحد هو الملجأ، ومنه اللحد وهو القبر والحفر، فالملتحد هو الملتجأ الذي يهرب إليه الإنسان، فيقول: ليس هناك أحد سوف يجيرني من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك مكان أختبي فيه من دون الله عز وجل. سواء بسواء، الله تعالى يأمر نبيه أن يقول هذا الكلام، ومن قبل كان الجن يقولون في حديثهم: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول: لا شيء ينفعني من الله سبحانه وتعالى إلا أن أبلغ رسالات ربي، إلا بلاغا من الله، يعني عن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالبلاغ من الله يعني البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، ورسالاته يعني بلاغ رسالاته، وهذا معناه أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالات ربه حتى بنصوصها وحروفها. ولهذا قال له ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. شوف الله يعصمك من الناس، لكن الناس لا يعصمونك من الله، لن يجيرك من الله أحد، ولن تجد من دونه ملتحدا إلا البلاغ. أما إذا بلغت فلا يضرك هؤلاء الذين كادوا يكونون عليك لبدا. الله يعصمك ويحميك منهم، ولهذا قال إلا بلاغا، يعني أن أقوم بالبلاغ عن الله تعالى وبأداء رسالاته بنصوصها وحروفها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. والمقصود بالمعصية هنا رفض بلاغ الله ورفض رسالاته، وليس مطلق المعصية. المقصود بالمعصية هنا تكذيب الرسل ورد دعوتهم، ولهذا قال فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإنما يتوعد بالخلود الأبدي في نار جهنم للكفار الذين ردوا دعوة الرسل والأنبياء وأبوها ورفضوها وعاندوها. أما العصاة دون ذلك من عصاة المؤمنين والموحدين ممن يقع منهم ما يقع من الخطأ، فيكذب أحدهم أو يسرق أو يغش أو يزني أو يشرب الخمر أو يرتكب الذنوب من صغائر أو كبائر ومعه التوحيد، فهؤلاء تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا متواتر في النصوص، ظاهر جدا في سياقات القرآن الكريم والسنة النبوية، وعليه إجماع الأمة الإسلامية. إذن قول ومن يعص الله ورسوله يعني برفض الدين ورفض الدعوة وتكذيب الرسالة. الله تعالى توعدهم بالوعيد، وجرت عادتهم أنهم دائما وأبدا إذا سمعوا الوعيد حولوه إلى سخرية وضحكوا واستهزأوا وقالوا متى، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيجعلون منه مجالا للتندر والسخرية كما فعلوا وقالوا ذلك مرارا وتكرارا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أولا إذا رأوا ما يوعدون، وترك هنا ما يوعدون مفتوح، هل هو ما يوعدون من الخيبة والهزيمة في الدنيا كما حصل لهم يوم بدر، أو هو ما يوعدون من الموت كما حصل لبعضهم قبل بدر أيضا أو بعد ذلك، أو هو ما يوعدون عند النزع والاحتضار أو في الدار الآخرة، كل ذلك مما يوعدون. حين ذاك سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وكانوا دائما هم يعني يتعززون بعددهم وقوتهم أو بأنصارهم وحلفائهم، فالله سبحانه وتعالى يقول سوف يعلمون حينئذ من هو الذي هو أضعف ناصرا ونصيرا وأقل عددا. وقد كانوا يسخرون حتى من العدد كما سخروا من الملائكة في قوله تعالى عليها 19، فالله سبحانه وتعالى يقول سوف تعلمون حين ذاك من هو الذي هو أضعف ناصرا وأقل عددا، ولم يبين من هو لأنه معروف. فلما يقول سبحانه فسيعلمون من أضعف ناصرا، من هذا؟ يعني واضح أن المقصود به هؤلاء القوم، فالمشركون الكافرون المكذبون سيكونون هم الأضعف ناصرا والأقل عددا، كما قال سبحانه فما له من قوة ولا ناصر. أما القوة فهي قوة ذاتية، أما الناصر فهو ناصر خارجي حليف يساعده. وهكذا قال هنا فسيعلمون من أضعف ناصرا يعني حليفا وأقل عددا عدده الذاتي. هم كانوا يقولون نحن جميع منتصر، جميع يعني عدد كبير مجتمعون، ومنتصر يعني غالبون وفائزون، وأيضا مستنصرون بحلفائنا وجماعتنا وأعواننا لأنهم كادوا يكونون عليه لبدا. فالله تعالى هنا أبطل الحجتين، جميع منتصر، قال سوف يعلمون من هو أضعف ناصرا، هذا يبطل قضية أنهم منتصرون، وأقل عددا قولهم جميع، يعني عددكم الجميع هذا يتفرق ولا ينفعكم كثر ولكن عديد لا اعتداد به جمع ولكن بديد غير متسق، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، ما أدري. وهذا من تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه يعلن لهم أيضا إن أدري إن نافية، يعني لا أدري، لست أدري، لا أعلم ما توعدون، هل هو قريب أم يجعل له ربي أمدا، يعني مسافة طويلة. واضح أن الأمد مقابل القريب، يعني أمدا طويلا أو بعيدا، هذا لا أدري، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وفي آية أخرى: وما يدريك لعل الساعة قريب، لعل الساعة تكون قريبة، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم. إذن هذه كلها سياقات يعزز بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، وكل سياق منها يحمل على المعنى المناسب له. فهنا لما يقول لا أدري إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، قد يكون المقصود بالنظر إلى مقاييسهم هم، فهم كانوا يعني يستبعدون هذه الأشياء، ولو وعدوا مثلا بها في الآخرة لأرأوا أن الآخرة يعني شأنها بعيد وأنها مؤجلة، ولهذا لا يهمهم كثيرا أن يتوعدوا بالآخرة في وقت كفرهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمر محتملا أن يصيبكم شيء قريب وقد يكون مفاجئا، وهذا هو الذي حدث فعلا، ولكن فيه أيضا إظهار البراءة من هذا الأمر وأنه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم أسرار وإعجازات النبوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة محارب مطارد مؤذى، يخاف أصحابه ويقتلون ويعذبون، والشائعات ذات اليمين وذات الشمال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه هذا الوحي، فيدري أنه لا ينجيه إلا البلاغ من الله ومن رسالاته، فيقول هذا الوحي كما أنزل إليه بغض النظر عن رد الفعل عند هؤلاء القوم المشركين. ومن ذلك أن يقول مثلا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، قل إن أدري أقريب ما أدري. يعني ممكن يأتي واحد من المشركين السفهاء يقول إنه نبي ومع ذلك ولا يدري ولا يعلم، هذا وحي الله، هذه رسالاته، هذا الإعجاز النبوي. إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، وقال ربي إشارة إلى أن الله تعالى يحفظه وهو الذي يحميه سبحانه وينجيه وينصر دعوته، وهو الذي يجيره جل وعز، كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فهنا قال أم يجعل له ربي، النسبة هنا وذكر الربوبية في إشارة إلى أنه الذي يربيه ويحميه ويكلأه ويحفظه، فلا يبالي ما وراء ذلك أن يتجمع الناس عليه ويكونون لبدا. عالم الغيب، شوف لازال السياق عجيب هنا، عالم الغيب، هو ربي سبحانه عالم الغيب، أي لا يعلم الغيب إلا هو، والغيب هو ما يقابل الشهادة، عالم الشهادة هو ما تراه العيون أو تحسه الحواس، أما عالم الغيب فهو ما وراء الحس، سواء كان عالم الآخرة أو كان عوالم الملائكة أو كان ما مضى مما لا يعلمه الناس إلى غير ذلك مما لا سبيل للناس إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه: عالم الغيب، هو الله سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا. وهذا له علاقة بقصة الجن واستراق السمع والكهنة والعرافين الذين كانوا يأخذون الكلمة ويضيفون إليها 100 كذبة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن يقول فيقول الله تعالى هو وحده عالم الغيب. ومن ذلك أيضا أنه وحده الذي يعلم الأجل المضروب لكم، وهل هو قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، هو الذي يعلم ذلك، ولا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر يعني لا يطلع، فلا يطلع على غيب الله تعالى أحد إلا بإذنه. ولهذا قال: إلا، يستثنى فقط في الإظهار من ارتضى من رسول، يعني الرسل الذين ارتضاهم الله، وفي ذلك إشارة إلى أن الرسل أصلا إنما كانوا لأن الله ارتضاهم واختارهم واصطفاهم، ويشمل ذلك الرسول البشري كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والرسول الملك، الملك الذي ينزل بالوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الله تعالى ارتضاهم وأطلعهم على شيء من غيبه، وإلا فإن هناك من الغيب ما لا يعلمه إلا الله. وهذه الآية يجب أن تبقى على عمومها، خلافا لما مال إليه الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب، فإنه قال إن المقصود هنا فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني الساعة، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. واحتج بأن من الناس من قد يعلم شيئا من الغيب، وهذا غلط. فهذه من الآيات التي ينبغي أن تؤخذ على عمومها وإطلاقها، إلا في المقامات التي ورد فيها الاستثناء، كما قال هنا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك الله سبحانه وتعالى، ارتضى يعني الله، فإنه أي الله سبحانه وتعالى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني الرسول هنا سواء كان رسولا ملائكيا أو رسولا بشريا إنسانيا، هذا الرسول له شأن عظيم ويحمل رسالة وجلالة وقداسة، ولهذا الله تعالى يحيطه بهالة من الحرس. لاحظ، الحراسة في السماء ضد الجن، الحراسة في الأرض أيضا. يسلك من بين يديه أمامه يعني ومن خلفه رصدا. إذن القضية خطيرة وكبيرة، ليست لعبا ولا هزلا. فهؤلاء الرسل يحاطون بحراس أشداء أقوياء ذوي قدرات غير عادية يحرسون هؤلاء الملائكة أو الرسل، فإنه يسلك من بين يديه، يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا، يرصدون كل شيء. قال سبحانه ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم، ليعلم، لم يذكر من هو الذي يعلم، وفي بعض القراءات ليعلم. وقد وجدت أن من الإعجاز أن الله تعالى لم يذكر من هو الفاعل هنا، ليعلم، من هو ليعلم، ليشمل كل من يصح أن يسند إليه الفعل. فيصدق هذا الكلام على الله سبحانه وتعالى، ليعلم الله عز وجل وهو العالم، ولكن ليتحقق علمه بواقع الحياة، وهذا كثير في القرآن، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحط بما لديهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لكن ليتحقق علمه في الأرض، هذا معنى. وأيضا ليعلم الرسل، ليعلم الرسول أن قد أبلغوا رسالات ربهم. مثلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يرى الملائكة والرصد يدري أنه فعلا هو المختار، وأنهم قد أرسلوا إليه هو دون غيره، وأرسلوا بهذا. إذن القضية فيها ضبط وفيها توثيق وفيها إحكام، فيعلم النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في بالي معنى ولا أظنه بعيدا عن السياق، أي ليعلم الرصد، فإن الله تعالى يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة، ليعلم هؤلاء الرصد أيضا، يعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فهم أيضا يشهدون بأن الرسل، يعلمون ويشهدون بأن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم، وأن الملائكة قد بلغوا الرسالة إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال وأحاط بما لديهم، الله تبارك وتعالى إنه بكل شيء محيط، وأحصى كل شيء عددا، والإحصاء متصل بالعدد، كما قال سبحانه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال سبحانه في السورة ذاتها لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وأحصى كل شيء عددا. إذن الوحي محاط بسياج لا يقتحمه إلا من شاء الله تعالى وفي حدود معينة. أما ما يتعلق مثلا بالرؤية الصالحة، فإن الإنسان قد يرى الرؤية الصالحة فتكون كما رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم عدها من المبشرات ومن مما بقي من آثار النبوة، لكن هذه لا يقطع بها، وإنما هي من باب التوقع والالتماس، وكذلك الإلهام والتحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي ملهمون أو محدثون فعمر. وقد يقع من بعض الناس أنه يظن الشيء فيكون كما ظن وكما توقع، كما نقل هذا عن عمر رضي الله عنه، ويحدث لأصناف من الناس. وقد يقع هذا بسبب فرط الذكاء وشدة الخبرة وحدة العقل والتجربة أن الإنسان ربما يتوقع بعض الأشياء توقعا يقرب من اليقين، لكن هذا كله ليس من الاطلاع على علم الغيب، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى من رسول أو من أطلعه الله تعالى على شيء منه لحكمة يعلمها. وهكذا يعني نقف مدهوشين أمام هذا الإعجاز وهذا الحديث العظيم من هؤلاء النفر من الجن ومن هذا السياق القرآني المؤثر في تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على ما قدم خير الجزاء، وندعوكم إلى الاستماع إلى الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 0120-8-1920، فاكس رقم 0120-8-1902، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. وتشرفنا زيارتكم لنا على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.